بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، يقول الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وتنعقد بالإيجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان الأمور التي يتم بها عقد الهبة، فالهبة تارة تنعقد بالقول وتارة تنعقد بالفعل. وإذا وهب الإنسان شيئا وقبله أخوه المسلم فقد تم عقد الهبة. فقال رحمه الله: وتنعقد بالإيجاب والقبول. الإيجاب هو قولك: وهبتك سيارتي أو دابتي أو بيتي. والقبول قول الموهوب له: قبلت، رضيت، ونحو ذلك من الألفاظ. فإذا قال صاحب الشيء للموهوب أو الواهب، إذا قال وهبتك وقلت أنت قبلت، فقد تمت الهبة وتم عقدها. وحينئذ صرح المصنف رحمه الله بأن هذه الصيغة القولية تقتضي ثبوت عقد الهبة. كما تنعقد الهبة بالأقوال تنعقد بالأفعال. فإذا جرى العرف بأن فعلا معينا يدل على الهبة فإنه يحكم بثبوتها بذلك الفعل. من أمثلة ذلك ما يقع في الهدايا وفي الهبات في المناسبات. فقد جرى العرف أنه لو صارت للإنسان مناسبة من زواج أو غيره، فجاء شخص بهدية وحملها معه ليلة زواجه ودفعها للشخص الذي له المناسبة دون أن يتكلم، لا هو ولا من يعطى أو يوهب له أو يهدى إليه، فإن هذا الفعل تنعقد به الهبة ويحصل القبض على الصفة التي سنذكرها إن شاء الله، وتكون الهبة والهدية ملكا للموهوب والمعطى. إذن عندنا قول وعندنا فعل. فقال رحمه الله: وبالمعاطاة، أي تنعقد بالإيجاب والقبول وهذه الصيغة القولية، وتنعقد بالمعاطاة وهذه هي الصيغة الفعلية. وقد بينا أن شيخ الإسلام رحمه الله قرر في أكثر من موضع في مجموع الفتاوى في كتابه النفيس القواعد النورانية أن الشريعة لا تلزمنا بألفاظ مخصوصة إلا فيما دل الشرع على التقيد فيه باللفظ المخصوص، ولا تلزمنا بصيغة القول إلا إذا دل الشرع على التقيد بالصيغة القولية. وأن الأصل أنه إذا جرى العرف بين المسلمين أن فعلا ما يدل على شيء من العقود فإنه يحكم بذلك الفعل. فإذا مراده رحمه الله أننا لا نتقيد بالقول. فلو أن شخصا جاء وأعطى ساعة لأخيه المسلم في مناسبة فقبضها الموهوب له دون أن يتكلم، ثم قال: لم أعطيك، لم أقصد الهبة، أنا أقصد العطية، نقول الدلائل والقرائن كلها دالة على الهبة والهدية فتلزم بها لأنها قد قبضت. وننزل الأفعال منزلة الأقوال ولا نقيد الحكم بالقول، لأن العرف الإسلامي محتكم إليه. وقد ذكرنا غير مرة أن من قواعد الشريعة التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة وأجمع العلماء على العمل بها قولهم: العادة محكمة. فإذا إذا جرى العرف بأن فعلا ما يدل على الهبة ويدل على الهدية، وأن فعلا ما يدل على القبول والرضا، فإنه يحكم بذلك ويعتد به. بيّن رحمه الله في هذه الجملة ما تنعقد به الهبة، فقال: وتنعقد بالإيجاب والقبول وبالمعاطاة. نعم.
وتلزم بالقبض بإذن واهب إلا ما كان في يد متهب.
وتلزم بالقبض. عندنا عقد الهبة والهدية والعطية، وعندنا اللزوم. الهبة والهدية من حيث الأصل تبرع وإحسان، والإنسان إذا أعطى هدية لأخيه المسلم أو وهبه شيئا فإنه في حكم المحسن. والله تعالى يقول: ما على المحسنين من سبيل. لكن هذا الإحسان نلزمه به، وتصبح العين الموهوبة ملكا للموهوب له بوصف شرعي أو بشرط أجمع العلماء رحمهم الله على اعتباره والعمل به، وأنه يصير الهبة والهدية ملزمة. هذا الشرط هو القبض. فإذا خاطب إنسان غيره وقال: وهبتك سيارتي، أو وهبتك هذه الساعة، أو وهبتك هذا القلم، قال الآخر: قبلت، رضيت، هذا عقد للهبة والهدية. لو أنه رجع عن هبته وقال: رجعت، ما أريد، أو طرأ عليه ظرف فامتنع من إنفاذه، فإنه لا يلزم به، لأن الشر المعتبر للإلزام حصول القبض. فإذا قبض الشيء الموهوب لزم. والأصل في ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لما حضرته الوفاة قال لابنته عائشة رضي الله عنها: يا بنية، إني كنت قد وهبتك 20 وسقا جادا من أرضي بالغابة، وهي شمالية المدينة، وكانت له بها مزارع رضي الله عنه، فلو أنك قبضتيها لكانت ملكا لك اليوم، أما وإنك لم تقبضيها فأنت اليوم وإخوتك فيها سواء. إذن هذا الخليفة الراشد وسنته محتج بها، وأجمع العلماء رحمهم الله على العمل بما دل عليه هذا الأثر من حيث الجملة، اعتبر القبض، فهو وهبها وأعطاها 20 وسقا من التمر من مزرعته. وتأخرت عائشة رضي الله عنها في قبض هذه الهبة والعطية، فلما تأخرت في قبضها حضرته الوفاة. فإذا حضرت الوفاة للشخص الواهب ولم تقبض الهدية والهبة، فحينئذ يكون حكمها حكم التصرف بالتبرعات في مرض الموت. والتبرعات في مرض الموت كما سيأتينا ونبهنا غير مرة، لا تصح التبرعات إلا في حدود الثلث، فما زاد عن الثلث فهذا يرجع فيه إلى الورثة إن أجازوه وأمضوه فلا إشكال، وإلا فلا. إذن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لم يحكم بلزوم هبته وعطيته لأم المؤمنين رضي الله عنها إلا بالقبض، ولذلك قال لها: لو أنك قبضتيه، وفي رواية احتزتيه، لكان ملكا لك اليوم، أما وإنك لم تفعلي ذلك فأنت وإخوتك اليوم فيه سواء، فأنت وإخوتك فيه اليوم سواء. فدل هذا على أن القبض معمول به. وقد حكى هذا غير واحد من العلماء رحمهم الله، ومنهم الإمام القدامى ابن أبي هبيرة في الإصحاح، وغيرهم من الأئمة والفقهاء، الإجماع على أن الهبة تلزم بالقبض. وبين المصنف رحمه الله أن هناك مرحلتين: المرحلة الأولى مرحلة الصيغة والعقد، والمرحلة الثانية مرحلة القبض. فكل هبة صدرت من إنسان اشتملت على عقد واشتملت على قبض، وتم الأمران، حكمنا بلزومها. ما قبل ذلك لا نحكم، يعني إذا لم يحصل القبض ووقع العقد، قال: وهبتك سيارتي، قال: قبلت، وهبتك قلمي، قال: رضيت، قال: وهبتك كتابي، قال: أعطني إياه، ونحو ذلك، فإنه لا يلزم بالهبة، لا يلزم، ولا يكون الواهب ملزما بالهبة التي وعد بها أو تلفظ بها. ولو كانت حاضرة، لو قال له: هذا القلم ملك لك، فلم تمتد يده الموهوب له لقبضه بإذن الواهب، فإنه لا يحكم بلزوم الهبة والهدية والعطية إلا بعد تحقق هذا الشرط. إذن هناك عقد وهناك قبض، وقد يجتمع الاثنان مع بعضهما، مثل ما ذكرنا تأتي في مناسبة من زواج أو غيره، فتأتي إلى أخيك ومعك الهدية أو الشيء الذي تريد أن تهبه ولا تتكلم، فتعطيه إياه فيجتمع الفعل في الدلالة على الصيغة، ويكون قبضه لذلك الشيء المنهوب ملزما للواهب لهبته. نعم،
تلزم بالقبض بإذن واهب.
القبض له حالتان. أولا القبض هذا ذكرناه في كتاب البيع، يختلف بحسب اختلاف الأشياء، والأصل عند العلماء رحمهم الله، وهي قاعدة نبهنا عليها في المعاملات، أن كل شيء اشترطه الشرع ولم يضع له قيودا معينة وأطلقه لعرف الناس يرجع فيه إلى عرف المسلمين. فالقبض ليس في الكتاب والسنة تحديد لضوابطه وما يحكم به، ولذلك يقول العلماء يرجع في القبض إلى العرف، فكل ما سماه العرف قبضا حكمنا بكونه قبضا. فمثلا في البيوت والعمائر والمساكن العقارات، القبض يعطيه المفتاح ويخلي بينه وبين العمارة أن يفتحها، فحينئذ لأنه ما يمكن أن يقبض العمارة، هل يستطيع أن يقبضها بيده؟ ما يمكن، هذا مستحيل. فنقول القبض في البيوت والدور والمساكن والمزارع بالتخلية، هذا ينص على العلماء القبض فيها بالتخلية، إذا مكنه من مفاتيح المزرعة والدار والعقار وقال له وهبتك داري وهبتك مزرعتي وأعطاه المفاتيح وخلى بينه وبينها فقد قبض، تم القبض. القبض الآن مثلا في السيارة في أعرافنا اليوم، أن يأخذ مفاتيحها ويخلي بينه وبين ركوبها، وإن ركبها وأدار محركها فلا إشكال أنه قد قبض. القبض في الطعام يكون قبضا حقيقيا، لو أنه أعطاه وهبه صاعا فيأخذ الصاع ويأخذ ويحتاج إليه، حيازة لا بد فيه من الحيازة، فإذا حازه حكمنا بثبوت القبض. يستوي أن يقبض الواهب بنفسه أو يقبض وكيله نيابة عنه فيقول يا محمد اقبض عني السيارة، أو خذ السيارة من فلان، أو خذ هديتي التي أعطانيها فلان، فإذا قبض وكيله نزل منزلة الأصيل، لأن القاعدة أن الوكيل منزل منزلة الأصيل. يكون القبض في الأشياء العادية بإمساكها، مثل القلم، القلم يأخذه ويمسكه ويضعه في جيبه أو يضعه مثلا في حقيبته، ففي هذه الأحوال كلها يختلف القبض بحسب اختلاف الأشياء الموهوبة وما جرى العرف باعتباره قبضا. ومن هنا نص العلماء رحمهم الله على أن القبض في المبيعات يختلف بحسب اختلافها، ويحتكم إلى العرف في تحديد ضابط القبض حتى يحكم القاضي والمفتي بثبوت الهبة والهدية إذا تحقق وجوده. لكن شرط القبض أن يكون بإذن الواهب، فالقبض له صورتان. الصورة الأولى أن يأذن الواهب للموهوب له بالقبض، فيقول له وهبتك سيارتي خذ هذه المفاتيح، ويرمي مفاتيحها إليه، خذ قلمي هذا وهبتك قلمي وهبتك كتابي، ويعطيه إياه. فإذا كان القبض بإذن من الواهب فالإجماع منعقد على أنه قبض معتبر. لكن لو أن القبض بدون إذن الواهب، كرجل وهب سيارة أو وهب دارا، فقام الموهوب له وأخذ مفتاح السيارة بدون علم الواهب وركبها وقادها، ثم رجع الواهب عن هبته، نقول الهبة غير لازمة لأنه لم يقع القبض المعتبر بإذن الواهب. إذن يشترط في لزوم الهبة القبض، وهذا القبض يختلف بحسب اختلاف الأشياء الموهوبة. ثانيا يشترط في اعتبار هذا القبض أن يكون بإذن الواهب، فلو قبض الموهوب له بدون إذن الواهب لم يكن قبضه مؤثرا.
بإذن واهب إلا ما كان في يد متهب.
إلا ما كان في يد متهب، إذا كان في يد المتهب يكون تكون هبة الواهب لذلك الشيء معناه إقراره للشيء الذي في يده. الحقيقة هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمه الله. بعض العلماء يقول يشترط القبض بإذن الواهب ولو كان الشيء في إذن المتهم. مثال ذلك لو أنه أعطاه سيارته وقال يا محمد جاءه وقال أريد السيارة أذهب بها إلى مكان، فقال له خذها، فذهب بالسيارة وقضى بها حاجة، فلما جاء يرد قال وهبتكها، فهي في يده، فهل يستدام حكم القبض ويقال كأنه قبض مستأنف وتكون السيارة كون يقول له خذها وهبتكها، جاء بالقلم يكتب به ثم جاء يرد قال وهبتك، فأخذ القلم ووضعه لم يرده إلى صاحبه، جاء وقال له يا فلان إني استعرت منك الكتاب وأريد أن مدة أطول، قال هو هبة لك، قال قبلت، فهل يشترط أن يرده حتى يقبضه المال حتى يفرق بين اليدين، اليد الأولى واليد الثانية، لأن اليد الأولى يد هبة يد عارية واليد الثانية يد تمليك، فالأولى لا تكون له يد على سبيل التمليك للمنفعة، وأما الثانية تمليك للعين والمنافع، فبعض العلماء يقول إنه يشترط أن يقع القبض حتى ولو كان في الشيء الذي تستدام فيه اليد، كما لو أعطاه دارا يسكنها شهرا ثم في نهاية الشهر قال وهبتها لك، أو أعطاه سيارة ليحمل عليها متاعة ثم قال وهبتها لك، أو دابة أو غير ذلك من الموهوبات، فإنه يحكم بثبوت اليد الأولى ويكون في حكم من أقبض وأنشأ القبض. وبعض العلماء يقول لا بد وأن يردها ثم بعد ذلك يعطيه إياها حتى يتحقق القبض المشترك. وأيما كان في الحقيقة لا شك أن إحداث القبض ورد العين ثم حصول القبض على الصفة المعتبرة خروج من الخلاف، وهذا أسلم وأفضل وأبرأ. فائدة الخلاف لماذا يختلفون؟ فائدة الخلاف لو أن رجلا وهب شخصا مثلا عمارة لغرض ما، ثم طبعا مكنه من عمارة أن يسكنها شهرا، ثم قال هذه العمارة هبة مني لك أو عطية مني لك، ثم توفي الواهب، فإذا قلنا يشترط أن تسترد ويقبض الواهب ثم يقبض بعد ذلك بإقباض جديد، حينئذ يعترض الورثة ويلغون الهبة، وتكون في حدود الثلث حكم الوصية إن كانت في مرض الموت ونحوه. أما إذا كان قلنا لا يشترط فحينئذ قد ملكها الموهوب له ولا يؤثر طريان الموت بعد ذلك. نعم.
ووارث الواهب يقوم مقامه.
ووارث الواهب يقوم مقامه، يقوم مقام الواهب في التمكين حكم الهبة، لأن الورثة يأخذون حكم مورثهم، ولذلك جعل الله استحقاقات للوارث مكان مورثه. نعم.
ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل. قال رحمه الله ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال.
ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال من أحب الطاعات إلى الله سبحانه وتعالى إدخال السرور على المسلم بتنفيس كربته وتفريج همه وغمه وقضاء دينه. والدين كما لا يخفى من أعظم البلايا وأشد الرزايا، لأن الإنسان يتحمل تبعة عظيمة من حقوق الناس، فهو ذل النهار وهم الليل، ومن تحمل حقوق الناس تنغصت حياته وتنكد عيشه، ولربما شوش عليه ذلك حتى في صلاته وفي عبادته، حتى كان بعض العلماء يقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن مرهونة بدينه، قل الحديث عام، فقد تجد الرجل صالحا دينا خيرا ولكنه يعاق عن كثير من الطاعات بتعلق نفسه بحقوق الناس التي هي في رقبته ومسؤول عنها. فلا شك أن الإنسان يصيبه الهم والغم من تبعة الدين، فإذا أبرأه غريب صاحب الدين فإن ذلك من أعظم الإحسان وأفضله وأجزله ثوابا عند الله سبحانه وتعالى، حتى ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في من كان قبلنا رجل يدين الناس، وكان يقول لغلمانه ووكلائه: إذا وجدتم معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. قال: فلقي الله، فقال الله تعالى: يا ملائكتي نحن أحق بالعفو من عبدي، تجاوزوا عنه. هذا يدل على فضل التجاوز عن المعسر، وخاصة إذا وجد الإنسان الصدق في هذا المعسر، وأنه أخذ المال لأمر يحتاجه، مثل أن يسكن هو وأهله فاستدام من أجل أجرة السكن، أو من أجل طعامه وطعام ولده. فالتخفيف عن أمثال هؤلاء والتوسع عليهم وتفريج الكربة وزوال الهم والغم عنهم بمسامحتهم وإبرائهم من أحب الأعمال إلى الله تعالى، وأعظمها أجرا وثوابا عند الله سبحانه وتعالى، ومما يبارك الله به وبسببه في مال العبد. وهذا هو المال الصالح عند الرجل الصالح الذي يتزكى ويرجو زكاة نفسه وزكاة ماله بالتوسعة على إخوانه المسلمين. فمن أبرأ غريمه، يكون الإبراء على صورتين: الصورة الأولى أن تجود نفسك بدون أن يطلب منك أخوك المسلم، فهذا أفضل وأكمل وأعظم ثوابا وأجرا، وذلك لأنه إذا سألك فقد أحوج نفسه وأصابه ذل السؤال. لكن كونك أنت الذي تتفضل وتقول: يا فلان لا أريد من هذا الدين شيئا، فإن هذا أعظم ثوابا. وكان بعض العلماء رحمهم الله إذا جاءه أحد إخوانه يسأله الدين نوى من أول إعطائه المجاوزة أنه لا يريد هذا الدين، ويوصي ورثته ويكتب أن ديني عند فلان قد أسقطته وأبرأته وهو في حل منه، حتى لو جاء يرده لا يأخذه منه، ويقول: ما أعطيتك هذا المال وأنا أرجوه يوما من الأيام. وهذا من أفضل ما يكون من الإبراء، أن يكون الإبراء من الأول. لماذا؟ لأنك إذا أبرأت الغريم، الشخص جاءك معسر أو جاءك محتاج وأعطيته دينا في أول محرم إلى آخر السنة، إن سامحته من أول أخذه كتب الله لك ثواب الأجر تاما كاملا من أول لحظة من الدين. لكن لو انتظرت حتى يطلب، أو انتظرت حتى يأتي وقت السداد، كان أجر المال قرضا في الفترة التي يستغرقها مستقرضا. ثم يكون بعد ذلك فضل الإنسان بالمسامحة، وهذا أقل ثوابا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله، كما في الصحيح: إن الله يتلقى الصدقة من عبده بيمينه، بكلتا يدي الرحمن يمين، فينميها له ويربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى يجدها يوم القيامة أوفر ما تكون. فهذا يدل على فضل الإبراء عند أول الدين، وأكمل ما يكون الإبراء في أول الدين. ولا شك أن هذا كما قلنا أفضل وأعظم ثوابا وأجرا. وأما النوع الثاني من الإبراء فهو الإبراء الذي يكون بعد الطلب أو بعد السؤال أو بعد اطلاع الإنسان على حالة هذا المحتاج، فهذا أقل ثوابا وأقل فضيلة من الأول. بعض العلماء يعتبر هناك طريقة في الأول، وهي الإبراء المعلق. الإبراء المعلق يدخل في الصورة الأولى، مثاله أن يقول، يعطيه الدين ويقول: إن وجدت سدادا فرده، وإذا لم تجد سدادا فإني مسامحك وأنت في حل. هذا يعني يكون في معلق بين الأمرين، لكن الأول أفضل وأكمل. حتى كان بعض المحسنين وكان بعض الصالحين ممن أدركناهم يخبر، وكان تاجرا عن والده، وكان من أكثر أهل المدينة فضلا وإحسانا على الناس، يقول: لما حضرته الوفاة كان عنده سجلان في تجارته، قال لولده: نشرتك الله أو أسألك بالله، هذا الدفتر الثاني لا تفتحه ولا تسأل، أحدا ما في هذا الدفتر. وأما الدفتر الثاني الذي هو السجل الثاني، هذا فيه الغرماء القادرون عن السداد والقادرون عن العطاء، أما هذا فوالله ما وضعت فيه إلا أيتاما أو أرامل أو محتاجين، خشيت أن يوسع الله عليهم فأحسن إلى غيرهم إذا وسع الله عليهم. أما وقد حضرني الموت وأنا على حالتي هذه فإياك أن تفتح واستسمح إخوانك من حقوقهم فيه وأحرقهم مباشرة. قال بمجرد ما توفي نفذنا وصيته فأحرقنا الدفتر ولا نعلم من هي الأسر الموجودة في هذا الدفتر، وهذا من أكمل ما يكون من التوفيق، يكون إبراء معلقا في هذه الحالة. لكن إذا كان أبرأه إبراء بالطلب، قال له يا فلان إني عاجز عن السداد، قال أنت في حلي. قال إني عاجز عن رد المبلغ، قال أبرأته. فحينئذ إذا أبرأه ملك ماله وحكم ببراءة ذمة المديون، ولا يلزم أن يرد المال ثم يبرئه. هذا فائدة ذكر المصنف لهذه المسألة، أن هذه المسألة مثل الهبة، لكن اختلفت بأن بوجود الدين السابق ثم بعد أخذه للدين سامح صاحب الدين وأبرأ، فهل يشترط أن يرد له ثم يعطيه؟ فالقوى والجواب أنه إذا أبرأه فقد برئ، وإذا جعله في حل فقد أصبح حلالا من تبعة ذلك المال والدين. نعم.
بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها.
بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها. بلفظ الإحلال أنت في حل، بلفظ الإبراء أبرأتك، بلفظ الهبة وهبتك ديني. المراد أن يأتي بلفظ، لأن الأعراف تختلف، وبعض الكلمات يستحي الواحد من ذكرها تكون صريحة عند العلماء لكنها في العرف صعبة، فيختار لفظا مناسبا بالعرف، فكل ما دل على الإبراء وجر العرف به فإنه يحكم به ويعتد كما سبق بيانه في الصيغة الفعلية. نعم.
برئت ذمته ولو لم يقبل.
برئت ذمة المديون ولو لم يقبل. في خلاف عند العلماء رحمه الله، لو كان شخص لك عليه دين وقلت له سامحتك أبرأتك، قال لا سأرد الدين، ثم توفي هذا الشخص، فإن قلنا إن القبول شرط فإنه حينئذ يخصم من دينه من تركته على قدر الدين ويجب الوفاء، لأن ذمته مشغولة بهذا الدين. وإن قلنا إن قبول المديون ليس شرطا فحينئذ لزمته الهبة ولزمته لزمه الإبراء، وقد سقط الدين ولا يؤخذ من تركته بقدر دينه. هذه فائدة الخلاف، فأشار رحمه الله بقوله ولو لم يقبل إلى خلاف المذهبي، فبعض العلماء خلاف المذهب، بعض العلماء يقول اشترط القبول، لأن من حقي ألا أقبل هذا الإبراء، لأنه ربما يكون غضاضة عن الإنسان وربما يكون منقصة له، ولذلك يقولون هو لا يمكن أن نلزمه بهذه الهبة، لأنه قد يؤذى وقد يحصل له غضاضة، فمن حقي أن يمتنع وأن يرد الحق إلى صاحبه. ولا شك أنه إذا كان هناك مثل هذه المعاني يخشى من الإنسان الذي وهب أن يكون له غرض سيء، أو يكون ممن يمن على الإنسان أو يشهر به فيقول أعطيت فلانا وفعلت مع فلان وفلان استدان مني فسامحته وفلان كان لي عليه دين وفعلت معه، من حقك أن تدفع هذه الغضابة. فالحقيقة القول بالقبول من قوة بمكان. طبعا بعض العلماء يقولون لا يشترط القبول، والمصنف اختار هذا، لكن في الحقيقة قبول الإبراء إذا نظر إلى وجود الضرر فيه في بعض الأحوال لا شك أن الأصل يقتضي، لأن من حقي لأني أخذت المال ملتزما برده والعقد بيني وبينه على أن أرد، وهذا أكمل لكرامة الإنسان وأصون لماء وجهه، فإذا مكن من هذا لا شك أنه أحظ له. أما أن يقال ما يشترط ويلزم بذلك ثم يصبح الرجل يتمنن عليه أو يؤذيه بذلك أو يستغله في أمور لا تحمد، فإن هذا يؤدي إلى المفاسد، والشريعة جاءت بقفل المفاسد، فاعتبار الأصل من هذا الوجه أقوى. نعم.
ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى. قال رحمه الله: ويجوز هبة كل عين تباع.
ويجوز هبة كل عين تباع. بينا نحن الشيء الموهوب كل عين تباع، فكل ما جاز بيعه جازت هبته. ومفهومه لا، مثلا يجوز أن يهب العقارات كالأراضين والدور والمساكن والمزارع والمنقولات المباحة مثل السيارات في زماننا والدواب والأطعمة والأكسية والأغذية، هذه كلها أعيان تباع وتجوز هبتها. مفهوم ذلك أن ما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته. ومن أمثلة ذلك الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قام في غداة فتح مكة وقال: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. فهذه منصوص على تحريم بيعها، فلا تصح هبتها. فلو وهبه خمرا لم تصح الهبة، ولو وهبه ميتة مثل حيوانات المحنطة غير المذكاة ذكاة شرعية ثم تشترط له الذكاة، وكذلك الخنزير لو وهبه خنزيرا أو ما هو مصنع من الخنزير أو من شحوم الخنزير، والأصنام والصور المجسمة فوهبها، فإن لا تصح هبتها، لأن الشريعة ناصة على أن هذه الأمور لا يجوز بيعها. والعلماء جمهرة العلماء كلهم ناصين نصوا على أن الهبة كل ما جاز بيعه جازت هبته. وبناء على ذلك اشترط أن يكون مالكا لهذا الشيء الذي يهبه، وأن يكون الشرع قد أذن بالمناقلة فيه والملكية. ومن هنا يظهر الخطأ في القول الذي يقول بعدم جواز التبرع بالأعضاء، أنهم يقول من أجاز التبرع بالأعضاء يقول يحرم بيعها. فالأصل أنه لا تجوز، إلا أنه كلما جاز بيعه جازت هبته. فإذا قالوا بأنه لا يجوز بيع الأعضاء دل هذا على أنه لا يملكها، وإذا كان لا يملكها فإن أصل الهبة قائم على الملكية. ومن هنا ضعف القول عند من يقول بجواز التبرع، يضعفه من هذا الوجه لأنه يرى أن الملكية ليست بثابتة، بدليل أنهم يقرون بعدم جواز بيعها. وإذا ثبت أن الملكية ليست بثابتة فإنه لا يصح أن يهب الإنسان شيئا لا يملكه. ثم لو سلم فرضا أنها مملوكة للإنسان فهذا التمليك قاصر، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يبيع نفسه، فقد تملك الشيء ولا يجوز أن تعطيه للغير، كما في أم الولد، فإن المرأة إذا استولدها فهي ملك لسيدها يطأها وهي ملك يمين ولا يجوز له بيعها. فقد جاء في الحديث كما تقدمت معنا هذا المسألة أنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد، ولذلك نص العلماء كالإمام النووي وغيره أن الشيء قد يكون ملكا غير قابل للتمليك، غير قابل للبذل أن يملكه للغير. فالشاهد أن مسألة الهبة يشترط فيها أن تكون مما أذن الشرع وسلط المكلف على التصرف فيه بالبذل للغير، خاصة وأنه بذل بدون عوض. فيجوز هبة العقارات والمنقولات والمبيعات المباحة ولا بأس بذلك. وذكر المصنف رحمه الله هذا في معرض بيانه للركن الرابع والأخير وهو الشيء الموهوب، فقال رحمه الله: نعم.
ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى.
وكلب يقتنى، تجوز هبة الكلب الذي يقتنى مثل كلب الصيد والماشية والزرع، هذه الثلاثة الأنواع من الكلاب أكرمكم الله أذن الشرع فيها بهذه المنافع، فإذا وهبها من أجل هذه المنافع صحت هبته كما اختاره المصنف رحمه الله ونص عليه. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، امرأة حامل تريد قضاء ما فاتها من رمضان الماضي وزوجها يمنعها خشية على جنينها، فهل له أن يمنعها أم لا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا كانت المرأة حاملا وغلب على ظنها أنها تضع حملها وتطهر من نفاسها قبل دخول رمضان الثاني فيجب عليها طاعتها لزوجها، لأن قضاء رمضان موسع وليس بمضيق، والدليل على ذلك حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيح: إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان. فدل هذا على أن المرأة يجوز لها أن تؤخر القضاء إلى شعبان. وعلى هذا فلو غلب على ظنها أنها تضع الولد في رجب كأقصى مدة للحمل وتطهر في شعبان مثلا في منتصفه ويبقى منتصف آخر، فحينئذ تؤخر الصوم، من حق الزوج أن يمنعها. أما لو كانت في بداية حملها وغلب على ظنها أنه لا يمكنها أن تحصل شعبان للقضاء، فحينئذ فيه تفصيل. إن قال الأطباء إن صومها يؤثر على الجنين كان الحق مع زوجها، وإن قالوا لا يؤثر الصوم على الجنين وجب عليها أن تقضي. وهذه من الصور التي ينتقل فيها رمضان من القضاء الموسع إلى القضاء المضيق، ويلزمها أن تعجل لأنه غلب على ظنها أنها لا تتمكن من قضائه قبل رمضان الثاني إلا على هذا الوجه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيفصل في هذه المسألة على هذا الوجه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نرجو منكم بيان الفضائل المترتبة على الذكر وما أثر ذلك على طالب العلم، وجزاكم الله كل خير.
ذكر الله سبحانه من أحب الطاعات وأشرف القربات الموجبة لرفعة الدرجات وغفران الذنوب والسيئات وانشراح صدور المؤمنين والمؤمنات. ولو لم يكن في ذكر الله عز وجل إلا أن الله عظمه وأكبره من فوق سبع سماوات، فقال سبحانه وتعالى: ولذكر الله أكبر. قال بعض العلماء أنه أكبر من كل شيء، لأن توحيد الله سبحانه وتعالى قائم على ذكر الله، فهو مشتمل على أحب الأشياء وأعظمها زلفى عند الله سبحانه وتعالى، وهو توحيد الله سبحانه. فالذاكر لله موحد لله عز وجل. وللذكر فضائل عظيمة، منها ما بين الإنسان ونفسه في أمور دينه، ومنها ما يرجع إلى أمور الدنيا، ومنها ما يرجع إلى أمور الآخرة. وقد تكلم العلماء رحمهم الله على كثير من الفضائل المترتبة على الذكر، وبينوها مأخوذة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يستطيع الإنسان يستوعب ذلك كله خاصة لضيق الوقت. فمن أعظم وأفضل ما يكون في الذكر أن الله تعالى أخبر أنه يذكر من ذكره: فاذكروني أذكركم. فمن كان في بلاء وذكر الله جل جلاله وأثنى على الله بما هو أهله جعل الله له من بلائه فرجا ومخرجا. ومن كان في ضيق وذكر الله جل جلاله مخلصا من قلبه وتوجه إلى الله بصدق وإخلاص جعل الله ضيقه سعة عاجلا أو آجلا. فالله تعالى جعل مزية الذكر في ذكره لعبده، فقال: فاذكروني أذكركم، سواء كان الإنسان في شدة أو رخاء. فإن كان في رخاء بارك الله رخاءه، فأصبحت نعمته واسعة على الإنسان عليه مباركا له فيها، سواء كانت نعمة مال أو ولد أو صحة أو علم أو غير ذلك من نعم الله جل جلاله. ومن أعظم فضائل الذكر المتعلقة بالدين أن الله جعله حرزا حصينا من الشيطان الرجيم، فمن ذكر الله تعالى حفظه من الشيطان من الوساوس والخطرات المهلكات المرديات، فإذا تسلط الشيطان على الإنسان أهلكه. فإن آدم عليه السلام وسوس له الشيطان أن يأكل من الشجرة فحصل ما حصل له من البلاء وهو في المرتبة الكريمة والمنزلة الشريفة العظيمة. فانظر رحمك الله إلى هلاك الإنسان إذا لم يتدارك الله برحمته. فالإنسان إذا لم يتدارك الله برحمته سيهلكه الشيطان، وهذا كله بقدرة الله جل جلاله، فيحتاج إلى أن يستعصم بالله سبحانه وتعالى. ولذلك ترى الصالحين والأخيار إذا أدمنوا ذكر الله فأكثروا من تلاوة القرآن ومن التسبيح والتحميد والتكبير وذكر الله جل جلاله، وجدتهم في ثبات على الطاعة وقوة على الخير، وتجد النفس نشيطة على الإحسان والبر، مستجمة راضية مرضيا عنها. ولكن ما إن يغفل ولو كان من أصلح عباد الله إلا تسلط الشيطان عليه، فلربما هدم الشيطان بوساوسه ما سبق له من البنيان، ولربما استزله إلى شهوة أو شبهة فأردته والعياذ بالله، فختم له بخاتمة السوء، نسأل الله السلامة والعافية. فما أحوج الإنسان إلى الذكر حتى يستعصم من بالله عز وجل من الشيطان. كذلك من فوائد الذكر أن الإنسان ضعيف، ومن ضعفه أنه إذا توالت عليه هموم الدنيا وتكالبت عليه غمومها فإن ذلك قد يفت من عزيمته ويكسر من قوته وشوكته وشأوه، فيحتاج إلى شيء يطمئن به قلبه، ولم يكون ذلك إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله إن الإنسان يكون في ضيق أشد ما يكون فيه الضيق، وتجده من أضعف خلق الله فقيرا وحيدا، وتجده في حالة قد يغلب على ظنك أنه لن ينجو، ولكن يستعصم بربه فيلهج لسانه بذكر الله ويلتجئ إلى الله ويحتمي بالله سبحانه وتعالى حتى يأتيه الفرج من حيث لا يحتسب. ذنون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وحيد فريد وهو في الظلمات، ومع ذلك أخرجه الله عز وجل من تلك الظلمة بالتوحيد والذكر بعد فضله سبحانه وتعالى. فالذكر طمأنينة للقلب، والإنسان إذا نزلت عليه كروب الدنيا وتشتت ذهنه وتفرقت نفسه هلك. وكانوا يستدلون على النصر والتأييد بالثبات عند حصول الفوازع والقوارع، فإذا وجدت العبد إذا نزلت به المصائب والشدائد ثابت القلب قوي الجنان ذاكرا للرحمن مستعصما بالديان، فاعلم أنه منصور بإذن الله عز وجل، لأنها السكينة تتنزل على قلبه يثبت الله بها جنانه ويسدد بها لسانه وبيانه حتى ينجو من هلكته ويعصمه ربه بعصمته. كذلك من فوائد الذكر أن الله سبحانه وتعالى يرفع به درجة العبد، وأحوج ما يكون الإنسان إلى رفعة الدرجة. فالإنسان لو أنه بلغ الجنة وهو في درجاتها التي ليست بالعلا أصابه الغم وخسر هذه الدنيا، إذ لم يصل إلى الدرجة العالية الكاملة، وهذا الخسران النسبي وليس الخسران بالمعنى الأعم المطلق، إنما المراد به أنه يحس. ولذلك سمى الله يوم القيامة بيوم التغابن، لأنه ولو كان صالحا أصابه الغم أنه لم يستكثر من الخير والبر، ولكن بذكر الله يدرك من فاته ويسبق من بعده. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: سبق المفردون، قالوا يا رسول الله وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. المفردون التالون لكتاب الله آناء الليل وآناء النهار، المفردون المسبحون الحامدون المستغفرون المثنون على الله عز وجل بما هو أهله. كذلك أيضا قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء عن المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. قالوا إن انتظار الصلاة بعد الصلاة لا يكون إلا للذاكرين، لأن القلب معلق بذكر الله، لأن الصلاة من أعظم الذكر، فإذا كان انتظارها وشغف القلب بها موجبا لرفعة الدرجة، فكيف بمن حرص على عمارة وقته وعمارة ساعات ليله ونهاره بذكر الله عز وجل؟ وأيا ما كان فلا يزال الذاكر لله سبحانه وتعالى في عصمة من الله في أمور دينه ودنياه وآخرته حتى يأتيه الموت وهو على طاعة من الطاعات، فيختم له بخاتمة السعداء كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك يقول بعض العلماء: إن الإنسان إذا أكثر من تلاوة القرآن آناء الليل والنهار، فالغالب أن يختم له على كتاب الله. وهذا مجرب، كثيرا ما تجد حفاظ القرآن الذين يتلون كتاب الله آناء الليل وآناء النهار ما يختم لهم إلا بأحسن الخواتم. فإما أن تجده مصليا يختم له وهو راكع ويموت وهو ساجد، والله رأينا بأعيننا من خواتم السعداء من أمثال هؤلاء الذين يكثرون من ذكر الله عز وجل، والله عز وجل يعصمهم بعصمته ويحسن لهم الخاتمة بفضله ومنه. نسأل الله تعالى أن يجعل لنا ولكم من ذلك أوفر حظ ونصيب. ومن أفضل الذكر وأحب إلى الله سبحانه وتعالى ذكر العلم بحفظ القرآن ومدارسته ومذاكرته والجلوس في مجالسه والحرص عليه دون سآمة أو ملل، وتقدير أهله ومن الأحياء والأموات والترحم على الأموات وذكرهم بالجميل والدعاء لهم والاستغفار لهم، كل هذا من ذكر الله عز وجل. ومن ترحم على علماء المسلمين وذكرهم بالخير وسأل ربه أن يغفر لهم ذنوبهم أن يرفع لهم درجات، قيض الله له بعد موته من يفعل به كفعله أو أفضل من فعله. فيحرص الإنسان على هذه الخصلة العظيمة، خاصة طلاب العلم، فأحق من يكون من الذاكرين هم طلاب العلم. فإذا انتهى من مجالس الذكر قام يتلو القرآن، وإذا جلس بين الناس جلس مستغفرا مسبحا حامدا مهللا مكبرا لله سبحانه وتعالى، وبذلك يكون أمة وقدوة للناس وجماع الخير كله. أن يحرص الإنسان على ذكر الله عز وجل بالوارد الذي دلت عليه نصوص الكتاب ونصوص السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يدع ما سوى ذلك، فإذا ذكر الله بالوارد عظم أجره وثقل ميزانه، والله تعالى أعلم.
سابقكم الله فضيلة الشيخ، ما هو الوقت المفضل لأذكار المساء؟ أيكون بعد صلاة العصر أم بعد المغرب؟
هذا فيه تفصيل، ما ورد مقيدا من الأذكار يقيد، ما يكون بعد أذان المغرب بدخول الليل، فقوله عليه الصلاة والسلام: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة، فقوله في ليلة لا يتحقق قبل أذان المغرب، وإنما يتحقق بعد أذان المغرب مباشرة، لأن الليل يدخل بعد الأذان. فهذا ذكر مقيد من أذكار المساء المقيدة بالغروب. وهكذا ما ورد من الأحاديث الأخرى التي تكون بعد غروب الشمس، كقول: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، أسألك أن تغفر لي. فهذا مقيد، وما كان مقيدا بصلاة المغرب لا يصح قبل صلاة المغرب ولا يصح قبل غروب الشمس، مثل التهليل 10 مرات قبل أن يثني رجله وقبل أن يكلم غيره، وقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات قبل أن يثني رجله وقبل أن يكلم غيره، فهذا مقيد. أما بعد صلاة العصر فالتهليل 10 مرات عقب الصلاة مباشرة لثبوت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فيهلل 10 مرات مثل ما ذكرنا في صلاة المغرب، ويبقى هذا الوقت ما بين العصر وما بين غروب الشمس وقتا لأذكار المساء: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وكذلك تسبيح قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة ناويا بها المساء، لأن المساء يكون بعد صلاة العصر، وهكذا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وغيرها من الأذكار المطلقة في المساء تكون بعد صلاة العصر، وممكن أن تكون قبل غروب الشمس لأن المساء يكون من بعد العصر. وأما ما ورد من تلاوة المعوذات المعوذتين وقل هو الله أحد فإنه يكون بعد دخول المغرب في اختيار بعض العلماء رحمه الله، كما في حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه وأرضاه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل. قال: ما أقول. قال: قل هو الله أحد والمعوذتين إذا أنسيت وأصبحت تكفيك من كل شيء. فهذا فضل عظيم، ولكن العلماء استحبوا بعض أهل العلم استحب أن يكون بعد غروب الشمس وقبل الصلاة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، سائل يقول: أيهما أفضل بعد صلاة الفجر، أن أنتظر حتى طلوع الشمس كما جاء في الحديث أم المشي في الجنازة إذا وافقت جنازة في صلاة الفجر؟ وجزاكم الله كل خير.
الجنازة تنقسم إلى قسمين. إذا كانت جنازة من يعظم حقه ويلزم بره كالوالدين ومحنها فلا إشكال، لأنها لازمة ولا يفضل بين اللازم الواجب وبين المستحب المرغب. أما إذا كانت جنازة من عامة الناس فحينئذ يكون السؤال مبنيا على التفضيل بين الحج والعمرة التامة التامة بالجلوس بعد صلاة الفجر إلى الإشراق وصلاة الركعتين وبين تشييع الجنازة. فإذا نظر إلى التشييع ونظر إلى الحج والعمرة وجد أن فضل الحج والعمرة أعظم من التشييع، لأن الحج والعمرة من جنس الأركان، وفضيلة الحج والعمرة لا يشك أن من أعظم الفضائل وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله قال إيمان بالله ثم حج مبرور، فذكر الحج المبرور بعد الإيمان بالله عز وجل. هذا الوجه دائما إذا تعرضت عندك الفضائل في الطاعات ردها إلى الأصول. فالطاعة التي هي من جنس الأركان ليست كالطاعة التي هي من جنس المستحبات، والطاعة التي من جنس الواجبات ليست كالطاعة التي في جنس السنن والرغائب، وهكذا. هذه أصول عند العلماء تعرف عند الازدحام، ازدحام الفضائل. فجنس الحج والعمرة مقدم على جنس التشييع، لكن عند العلماء أصل آخر، وهو أن الفضائل المتعدية ليست كالفضائل القاصرة. فتشييع الجنازة فيه فضيلة متعدية، وذلك من حصول الانتفاع للإنسان في نفسه بالاتعاظ والاعتبار وتعزيته للمصابين ومواساته لهم وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، إذا رأى بدعة فنهى عنها وزجر عنها. فإن هذه الفضائل متعدية وأجورها عظيمة، قد تقتضي تفضيل الشهود على الحج والعمرة. لكن يشكل على هذا أن التفضيل النسبي لا يقتضي التفضيل من كل وجه، فإن هذا الذي ذكر إنما يقع في بعض الجنائز دون بعضها، فليس في كل جنازة منكر، ثم المنكرات تختلف درجاتها، ثم ليس هناك في كل جنازة يتمكن الإنسان من بعض الفضائل المتعدية بحيث يمكن أن يحكم. قد تكون الجنازة ليس لها أقرباء ويكون كغريب توفي وليس له أقرباء يعزون ونحن ذلك، فهذا تفضيل نسبي، والتفضيل النسبي لا يقتضي التفضيل من كل وجه. بناء على ذلك الذي يظهر الله أعلم أن بقاءه إلى طلوع الشمس أعظم في أجله إن شاء الله تعالى من حيث الأصول، لكن لا يمنع إذا وجدت جنائز أفرادا فيها نسب تقتضي التفضيل من بعض الوجوه فإن هذا يقتضي تخصيص الحكم بها وليس بعام من كل وجه، والله تعالى أعلم. لذلك هذه المسألة مهمة جدا، في بعض الفتاوى تجد المفتي يفضل شيئا على شيء بالتفضيل النسبي، لأنه يشكل عليه فيرى يقول ربما لو أنك شهدت الجنازة فعلت وفعلت فيحكم بالتفضيل، وهذا ليس يعني ينبغي التنبه له، لأن التفضيل النسبي لا يقتضي التفضيل النسبي من كل لا يقتضي التفضيل المطلق. ومن هنا أبو بكر رضي الله عنه فضل على جميع الصحابة، مع أن بعض الصحابة خصوا ببعض المناقب وببعض المزايا، لكن التفضيل النسبي لم يقتضي تفضيلهم تفضيلا مطلقا على أبي بكر رضي الله عنه. قال لسعد إرني فداك أبي وأمي، وخص حذيفة بن اليمان بأسرار المنافقين حتى إن عمر احتاج أن يسأله ويقول له ناشدك الله أكنت في من سمى لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا؟ قال لا، ولا أزكي بعدك أحدا. فهل هذا يعني أن حذيفة أفضل من عمر؟ نقول هذا تفضيل نسبي، فالتفضيل النسبي ورود الشرع بفضيلة خاصة من وجه خاص لا يقتضي الحكم بالعموم، هكذا في الفضائل هنا. فإنه إذا نظر إلى وجود بعض الفضائل في بعض الجنائز لا يقتضي تفضيل شهود الجنائز على فضيلة الحج والعمرة من كل وجه، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، سائل يقول للصائم دعوة مستجابة عند فطره، فمتى تكون هذه؟ هل قبل الفطر أو بعده؟ وجزاكم الله خير.
بسم الله، الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فعند الشيء قربه، ولو كان مراد الشرع ما بعد وجود الفطر فقال بعد أن يفطر، ولكنه خص ذلك بما قبل الفطر بالوقت اليسير، وهذا له نظائر في الشريعة. ولذلك تجد الصلاة قبل السلام أعطي العبد مسألته، كما قال صلى الله عليه وسلم: لما سئل أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر وأدبار الصلوات المكتوبات، أدبار ودبر شيء منه. وكذلك في الزكاة، فإنه إذا جاء يزكي ويعطي الزكاة يستغفر له الإمام ويدعو: وصل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، وهذا عند قبضها. ومعلوم أن القبض يسبق إنفاق الزكوات وصرفها للمستحقين، فلذلك تكون قبل تمام العبادة كأنه وفى لله والله يوفي له. فإذا وفى لله وقام بحق الله على أتم الوجوه رزق هذه الدعوة الصالحة. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه عند فطره، يعني عند مقاربة الفطر، فينادي الله عز وجل ويدعوه، وقد ضمئت أحشاؤه وخوت أمعاؤه، يسأل ربه سبحانه لذلك بتلك الكلمات الطيبات المباركات، فيلهج بهم بخلوف أطيب عند الله من ريح المسك، فيسأل ربه قبل الإفطار مباشرة. فهذا من أفضل ما يكون، وهو الذي يدل عليه ظاهر الحديث وتدل عليه النظائر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، دعوة المظلوم مستجابة، فهل هذا إذا كانت على من ظلمه أم أنها مستجابة حتى لو دعا لنفسه في وقت كونه مظلوما؟
دعوة المظلوم مستجابة، النص فيها صحيح صريح. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فدعوة المظلوم مستجابة إذا كانت على من ظلمه، وينبغي أن يكون دعاؤه في حدود مظلمته، ويشمل الدعاء المظلوم على عدة أوجه. الوجه الأول أن يسأل الله عز وجل أن يكفيه شر الظالم وأذيته، وهذه دعوة السلامة. يقول: اللهم إني أدرأ بك في نحر فلان وأعوذ بك من شره، أو يقول: اللهم اكفني شر فلان بما شئت، اللهم إن عبدك فلان قد ظلمني وأساء إلي أو انتهك عرضي أو أخذ مالي، اللهم اكفني ظلمه بما شئت، اللهم اقطع عني أذيته واكفني شر بليتي، ونحو ذلك من دعاء السلامة. فهذا الدعاء إذا دعاه الإنسان لا يذهب أجره، وليس فيه اعتداء على الظالم، وليس فيه نقصان لأجره، لأنه يكتب له أجر الأذية التي حصلت فيما مضى لأنه لم يدعو على من ظلم، وإنما سأل الله أن ينجو من هذا البلاء. فهذا دعاء السلامة. أما النوع الثاني من دعاء المظلوم فهو دعاء السلامة مقرونا، أو يكون دعاء السلامة مع الدعاء على الظالم في نفسه أو ماله أو ولده أو غير ذلك. فإذا دعا على الظالم فأيضا يفصل فيه، فتارة يدعو على الظالم دعوة يسأل ربه فيها ألا يسلط على غيره، فيقول: اللهم إن عبدك فلان قد ظلمني، أسألك اللهم أن تحول بينه وبين عبادك المسلمين فلا يظلمني، وأسألك اللهم أن تقطع دابر أذيتي عن المسلمين، أو نحو ذلك من الدعاء الذي يقصد به كف شر الظالم عنه وعن المسلمين. فهذا عند بعض العلماء لاحق بالأول، ويكون في حكمه مقترن، يعني حكمهم يقرنون بدعاء السلامة من هذا الوجه. لكن إذا دعا على الظالم في نفسه أو ماله أو ولده لا يخلو من حالتين، ويقول مثلا: اللهم إن فلانا ظلمني فافعل به كذا وكذا، أو خذ منه كذا وكذا، أو أنزل به كذا وكذا، ففيه تفصيل. إما أن يدعو في حدود مظلمته، فهذا قد أخذ حقه بدعاء بسؤال ربه على قدر مظلمته، وإما أن يدعو أكثر من حقه. فمثلا لو جاء إنسان وظلمه وأخذ منه القلم، قال: اللهم إني أسألك أن تعمي بصره، أخذ البصر ليس كالقلم، يعني ما ينظر إليها ليست هناك موافقة. وهذا النوع من الدعاء، يعني حينما يدعو عليه أو يدعو على ولده ويدعو على أهله، فهذا النوع من الدعاء يعتبره العلماء اعتداء. قالوا وفي حكم هذا الدعاء على ولاة الأمر وعلى العلماء، لأن الضرر بهم إذا نزل بهم ضرر يتعدى إلى المسلمين ويكون ضررهم للعامة، فلو دعا على عالم فإنه ربما ضر بإخوان المسلمين وقطع نفع عن المسلمين، فهذا من الاعتداء. وقالوا فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، يأتي في آخر الزمان أقوام يعتدون في الدعاء وفي الطهور، فدل هذا على أنه ممنوع منه، حتى قال بعض العلماء لا يؤمن من القصاص وأخذ حقي منه. في حكم هذا أن يدعو على ولده ويقول اللهم نكد عليه عيشة في أهله وولده وكذا وكذا، فهذا يرونه من الاعتداء. لكن بعض العلماء يقول من حقه أن يدعو دعوة قاصمة لظهر الظالم إذا كانت هناك مظلمة يتعدى ضررها عن من الشخص بالتشهير به أو انتهاك عرضه. ومن أمثلة ذلك فعل السلف الصالح رحمه الله، واستدلوا به. من أمثلة ذلك أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كذب عليه أهل الكوفة وآذوه، وهذه هي سنة الله في الأخيار والصالحين أنهم يتهمون ويقذفون وينتقصون حتى يبرئهم الله جل جلاله من فوق سبع سماوات. فسعد رضي الله عنه أوذي، وهو الصحابي الجليل الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدته ورخائه، وكان سدس الإسلام يوم أسلم رضي الله عنه وأرضاه، والذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي، من عظيم ما كان من شأنه في الإسلام، فهو أول من رمى في سبيل الله وأول من جمع له النبي صلى الله عليه وسلم بين والديه، وهو سدس الإسلام. هذا الصحابي الجليل كذبوا عليه حتى جاءوا إلى عمر وقالوا له إنه لا يحسن، كيف يصلي؟ انظروا كيف يا إخوان، العبرة لكل داعية ولكل صالح ولكل تقي، أنه إذا جاء الكلام فيه من ورائه يطعن في كل شيء، حتى في دينه، حتى في عقيدته، في منهجه، في فكره، في كل شيء يطعن فيه، لأن هناك ناس من ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالناس، كما قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. سعد رضي الله عنه الصحابي الجليل يؤتى إلى عمر ويقال له هذا الرجل الذي وضعته لنا لا يعرف كيف يصلي. فقام عمر رضي الله عنه وأمر باستدعاء سعد إليه، وقطع هذه المسافة الشاسعة من الكوفة إلى المدينة، من أجل تصوروا كيف يطوي تلك المسافات الشاسعات وتمضي عليه ساعات الليل والنهار وهو في هم الظلم، حتى جاء إلى المدينة. فقام وفد الكوفة الظالم الجائر فقال قائلهم أما وقد سألتنا عن سعد، فإنه لا يقسم بالسوية ولا يمشي في الرعية ولا يحسن كيف أن يصلي بنا، كيف يصلي بنا، الله أكبر. هذا الصحابي الجليل لا هذا القدر. فقال سعد رضي الله عنه والله ما كنت آل أن أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطول في الأوليين وأركض في الأخريين، اللهم إن كنت تعلم أن عبدك هذا قد كذب وفجر فيما قال، اللهم أطل عمره وخذ بصره وعرضه للفتن. ثلاث دعوات، فاستجيب الدعوة رضي الله عنه، فعمر فوق 100 سنة وهو كفيف البصر، أخذ بصره والعياذ بالله، فأصبح يتغزل النساء في آخر عمره والعياذ بالله، فتقول له المرأة اتق الله وأنت كبير سن، فيقول أصابتني دعوة الرجل الصالح، واشتكت إليه امرأة وكذبت عليه أنه ظلمها في بئرها، تحكى عن سعيد بن زيد رضي الله عنه الصحابي، فرفعت إلى عمر فقال سعيد اللهم إن كنت تعلم أنها كاذبة اللهم اجعل قبرها في بئرها، فعمي بصرها أخذ بصرها والعياذ بالله، فسقطت يوم من الأيام في البئر فماتت، فكان البئر قبرا لها. فهذه كلها نقم من الله سبحانه وتعالى. وفي بعض الأحيان يسلط على من مؤذي عباد الله سبحانه وتعالى من حيث لا يحتسب، خاصة إذا لم يدعو المظلوم، فإنه إذا لم يدعو تولى الله سبحانه وتعالى أمره. حتى ذكروا عن بني إسرائيل من قصصهم المعتبرة ونختم بهذا المجلس، أنه كان رجل ظلم امرأة، فنسأل الله السلامة والعافية، ابتلي ببلية لم يدر لها علاج، فاشتكوا إلى حبر من أحبار اليهود، فقال لهم ما شأنه؟ قالوا ظلم فلانة، قال اذهبوا إلى فلانة واسألوها أن تسامحه، فامتنعت أن تسامح، وكان قد ظلمها مظلمة عظيمة، فقال لهم اذهبوا إليها وأكثروا من ذكر سيئاته التي كان يفعلها بها حتى يثور غضبها وتتكلم. فصاروا يذكرون أذيته لها حتى دعت عليه، ولما دعت عليه ذهبت البلية ونزلت الدعوة التي دعت بها فخف البلاء أكثر من أول. فقالوا له كيف علم ذلك؟ قال لأنها سكتت فتولى الله جل جلاله نصرتها. فلما أصابها الغيظ وانتصرت لنفسها زال البلاء وأصبحت مستشفية لغيظها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا وأن يسلم منا وأن يتوب علينا ويتجاوز، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم.